الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 48 فتح العليم. قال رحمه الله: فهذه الشفاعة كما تقدم متفق عليها بين الأمة، وبقيت شفاعات أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الذهبي رحمه الله في إثبات الشفاعة: فشفاعات نبينا صلى الله عليه وسلم سبعة، أولها شفاعته الكبرى العامة في الخلائق الخاصة به حين يرغب الخلق إليه فيشفع في أهل الموقف ليقضي بينهم، وذلك هو المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون. يعني هذا دليل على أن تفسير المقام المحمود بالجلوس على العرش تفسير غير صحيح، بل المقام المحمود هو الشفاعة العظمى. الثانية شفاعته إذ يسجد ويحمد ربه ثم يقول: أمتي أمتي، فيقال: يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه، من الباب الأيمن، الحديث الصحيح. الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول سائر أهل الجنة الجنة، كما أخرجه مسلم من طريق أنس رضي الله عنه: آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول منها: أقول محمد، فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. الثالثة شفاعته في دخول سائر أهل الجنة الجنة، كما أخرجه مسلم من طريق أنس رضي الله عنه. الرابعة شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول في من دخل النار من أهل الكبائر، قال: فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، إلى أن قال في الثالثة: يا رب، ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن وجب عليه الخلود. الخامسة شفاعته في بعض أهل النار حتى يخفف عنهم من عذابه، كما في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عمه أبا طالب فقال: لعله تنفعه شفاعتي، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منهما دماغه. متفق عليه. وفي حديث العباس رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك ويغضب لك، فهل ينفعه ذلك؟ قال: نعم، وجدته في غبرات النار فأخرجته إلى ضحضاح. رواه مسلم. السادسة شفاعته في قوم استوجبوا دخول النار بذنوبهم فيشفع فيهم فلا يدخلون النار ويدخلون الجنة. السابعة يشفع في رفع درجات أقوام وزيادة نعيمهم، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم دعا لأبي سلمة لما قبض فقال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وذكر الحديث أخرجه مسلم. قال: أعلم أن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم له شفاعة، وإنما اختص عنهم بالشفاعة العظمى التي هي المقام المحمود، وإلا ففي حديث أنس: شفع الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوم لم يعملوا خيرا قط. ليس معنى ذلك أنهم ليسوا بموحدين، لم يعملوا خيرا قط مما يثنى عليهم به، إلا فإن الجنة لا يدخلها كافر، إلا أن الله عز وجل ينشئ لها نشأ إذا دخلها المؤمنون وبقي فيها فضله يكرمهم. أما كافر يدخل الجنة هذا محال، إن الله حرمهما على الكافرين. قال ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية: ثم إن الناس الشفاعة على ذلك أقوال، فالمشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة المشايخ يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا، والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الكبائر. وأما أهل السنة والجماعة فيقرون بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر وشفاعة غيره، لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحد له حدا، كما في الحديث الصحيح حديث الشفاعة: إنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، فيقول لهم عيسى عليه السلام: اذهبوا إلى محمد فإنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوني فأذهب، فإذا رأيت ربي خرجت له ساجدا فأحمد ربي بمحمد يفتحها علي لا أحسنها الآن، فيقول: أي محمد، ارفع رأسك وقد يسمع وشفع تشفع، فأقول: ربي أمتي أمتي، فأحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أنطلق فأسجد فأحد لي حدا، ذكرها ثلاث مرات. وأما قوله: أنا أول شافع وأول مشفع، فهذا يدل على حديث أنس عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول شافع يشفع في الجنة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة، وأول شافع وأول مشفع وأول من يشق عنه القبر. قال القرطبي رحمه الله: قوله أول شافع وأول مشفع قد تقدم القول في الشفاعة وأقسامها في الإيمان، ومقصود هذا الحديث أن يبين أنه لا يتقدمه شافع لا من الملائكة ولا من النبيين ولا من المؤمنين في جميع أقسام الشفاعات، على أن الشفاعة العامة لأهل الموقف خاصة لا تكون لغيره، وهذه المنزلة أعظم المراتب وأشرف المناقب، انتهى. وأما قوله: ولا يمكن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أهل البدع والضلال، فقد تقدم أن الخوارج والمعتزلة ينكرون الشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بناء على مذهبهم الكاسد ورأيهم الفاسد في تخليد أصحاب الكبائر في النار وشبههم أوها من خيط العنكبوت تتهاوى أمام براهين الحق الواضحة وحججه الدامغة. وذلك أن الخوارج ذهبوا إلى تكفير المسلمين بمطلق الكبيرة، فعندهم من مات على كبيرة لم يتب منها فهو خالد مخلد في النار، ووافقتهم المعتزلة في الحكم الأخروي وخالفتهم في الدنيوي. فقالوا في الحكم الدنيوي أن فاعل الكبيرة منزل بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر، وأما في الآخرة فيخلد في النار، نعوذ بالله من الضلال. مع أن حديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي وما في بابه أحاديث متواترة، حتى قال الناظم: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. وقد تقدم أن شيخنا مقبل رحمه الله ألف كتابا مجلدا في الشفاعة، وهكذا ألف غير واحد من أهل العلم، وحديثها في صحيح مسلم في كتاب الإيمان، وهكذا في صحيح البخاري في غير ما كتاب لا سيما كتاب التوحيد. قال رحمه الله: قد أخرج الإمام مسلم في صحيح عن يزيد الفقيه قال: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج، كانوا 200، ثم نخرج على الناس، فقال: فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم جالس إلى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإذا هو قد ذكر الجهنميين، وعند الخوارج أن الجهنميين لا يخرجون من النار. قال: فقلت له: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هذا الذي تحدثون؟ والله يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. هذه آيات الكفار من وجب عليه الخلود. فما هذا الذي تقولون؟ قال: فقال: أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: فهل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يبعثه الله فيه؟ قلت: نعم. قال: فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. قال: ثم نأت وضع الصراط ومر الناس عليه. قال: وأخاف أن لا أكون أحفظ ذلك. قال: غير أنه قد زعم أن قوم يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها. قال: يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم. قال: فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس. فرجعنا قلنا: ويحكم، أترون الشيخ أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد، أو كما قال أبو نعيم، يعني تابوا جميعا إلا واحد تأصلت فيه البدعة والضلالة. فبعضهم قد يقول بقول أهل البدع ويفعل فعل أهل البدع لظنه أنه من الدين، فإذا وجد ما يدل على أنه ليس من الدين ترك. أما من تأصلت فيه البدعة والضلالة والشبهة، هذا قل أن يتوب ويعود ويرجع. قال: وأما أحاديث الشفاعة في أهل الكبائر فهي أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تسطر، نشير إلى بعضها ونحيل في الأخريات إلى كتاب العلامة الوادعي الشفاعة، وقد تقدم فيه وذكرنا من الأحاديث خروج قوم من النار، وهؤلاء من أهل الكبائر من أهل التوحيد. أما أهلها الذين هم أهل حق من الكافرين والمنافقين، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا يموتون فيها ولا يحيون. الحديث في صحيح مسلم عن أبي سعيد، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خروج ناس من النار، ثم قال: أما أهلها الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أي الذين يخرجون منها قوم أصابتهم النار بذنوبهم فأماتتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل: يا أهل الجنة أفضوا عليهم فينبتون نبات الحبة في حميل السيل. متفق عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وما يدل أيضا على خروج قوم من النار بعد دخولهم فيها حديث ابن مسعود عند الشيخين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم آخر أهل النار خروجا منها، وآخر أهل الجنة دخول الجنة رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله تبارك وتعالى له: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأ فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأ، فيقول الله تبارك وتعالى له: اذهب فادخل الجنة، قال: فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأ فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأ، فيقول الله لها: اذهب فادخل الجنة، فإن لك مثل الدنيا وعشر أمثالها، أو إن لك عشر أمثال الدنيا. قال: فيقول: أتسخر بي أو تضحك بي وأنت الملك؟ قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. قال: فكان يقول: ذلك أدنى أهل الجنة منزلة. وأخرج الإمام بن ماجه عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة، فاخترت الشفاعة. يعني ما اختار الشفاعة من باب الخطر، يعني لا اختار الشفاعة لعلمه أنها ستكون أوسع من نصف الجنة، ولذلك يكون أهل الجنة 20 صف 80 من هذه الأمة، لأنها عم وأكفأ ترونها للمتقين. لا، أما المتقون يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وتجري بهم أعمالهم، وإن كانوا يشتركون ببعض الشفاعات، لكن الشفاعة بهذه الكبائر خاصة بمن؟ ولكنها للمذنبين الخاطئين المتلوثين أصحاب الكبائر. وتقييدها قد جاء عند أحمد: إني أجعل شفاعتي لمن مات لا يشرك بالله شيئا. وفي حديث أنس عند الترمذي: وغير شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. والحديث مخرج في كتاب الشفاعة الإمام الوادعي رقم 56، وقوله: وهو لا يرضى إلا التوحيد ولا يذن إلا لأهله. تقدم بيان شروط الشفاعة، وهي إذن الله عز وجل للشافع ورضا عن الشافع المشفوع له. والله لا يرضى إلا التوحيد، لقوله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: عند مسلم يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. قوله: أما الكفار فليس لهم من الشفاعة نصيب، تقدم حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم وغيره من الأحاديث التي فيها: فهي نائلة إن شاء الله لمن مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، أخرجها مسلم. وهذه إشارات، وإلا في الموضوع أوسع مما تقدم. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، وبحمد الله حرصت في هذا الشرح على استيفاء كثير من الأبواب، فلو ركز عليه الطالب ما يخرج من هذا الكتاب إلا هو مستطيع بعون الله عز وجل، مع بعض مقدمات القواعد، أن يدرس لمعة الاعتقاد، وأن يدرس الواسطية لشيخ الإسلام، وأن يدرس الحائية، وأن يدرس اللامية، وما في بابها من العقائد المختصرة الغير متوسعة، لأن تدريس العقائد منه ما يكون بباب ذكر العقيدة مع ذكر أدلتها من الكتاب أو السنة أو بعض أدلتها، ومنها ما يكون يتوسع فيه الطالب، لا سيما بعد أن يتجاوز الدروس الأولية، ربما يتوسع بذكر أقوال أهل البدع وبعض شبه أهل البدع. والله المستعان، وعليه التكلان، والحمد لله رب العالمين. نكتفي بهذا، إن الوقت قد ذهب بعضه.